أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال المصنف وقد أورد على الاستدلال بلزوم استعماله قوله عليه السلام فيه حلال وحرام، في معنيين: أحدهما أنه قابل للاتصاف بهما، وبعبارة أخرى يمكن تعلق الحكم الشرعي به. كان الكلام في الاستدلال بالحديث الأخير على البراءة الشرعية، وهو قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعوه. هذا ما كان قد ذكره الشيخ المصنف تبعا لما قاله الشهيد في الذكرى. وقد قرب الاستدلال بهذه الرواية كما قربه شارح البلي الذي شرح كتاب الفاضل التوني شارح الوافية، وقد حاول أن يقرب الاستدلال بما بينا، لكن المصنف جاء واعترض على ما بينه، ثم بعد ذلك حاول أن يذكر من ينتصر إلى ما قاله الشيخ أو السيد الصادر شارح الوافية، وقد اعترض على ما ذكره هذا المنتصر بثلاثة اعتراضات وقد تمت في الدرس السابق. كلامنا اليوم، درسنا الجديد، هو هنالك من اعترض على السيد الصدر في طريقة استدلاله، وهو المحقق القمي. قال له: كيف تقرب الاستدلال بالرواية بهذه الطريقة؟ فإن التقريب الذي ذكرته لهذه الرواية فيه هذا، فيه إشكالا، أو في واقعه إشكال واحد لكن في موردين. هو إشكال واحد لكنه يأتي في موردين في الرواية على كلامك. المورد الأول، شنو الإشكال قبل الموردين؟ الإشكال هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا موجود في الرواية على تقريبك في موردين. المورد الأول عبارة فيه حلال وحرام، فإنك قلت أيها السيد الصدر أن هذه العبارة التي ذكرت في الرواية، هذه الجملة الوصفية، وردت للإحتراز عن شنو؟ عن أمرين. الأمر الأول أن يحترز عن الأشياء التي شنو لا تتعلق أو لا يتعلق فعل الإنسان بها. شنو هاي الأشياء؟ كالقمر والشمس. شنو هذا؟ في حلال وحرام. في هذه العبارة عندما جيء بها للإحتراز ولإخراج بعض الأشياء. إذن ليس كل الأشياء فيها حلال وحرام، أنت هكذا قلت، إذ أن فعل المكلف لا يتعلق بمن؟ بالشمس أو القمر أو ما شاكل. فعندما قالت الرواية فيه حلال وحرام، أنت قلت هذه العبارة احتراز عن بعض الأفعال، عن بعض الأشياء، عفوا، عن بعض الأشياء تخرج لا يكون فيها حلال وحرام، وأيضا ستكون احترازا عن بعض الأفعال التي لا تكون بإرادة الإنسان، كالأفعال الاضطرارية أو اللا إرادية، كدقات قلب الإنسان، فإنها لا تكون فيها حلال وحرام. حرام. إذن إذن هذه الجملة التي قلت أنها احتراز ماذا أخرجت؟ أخرجت شيئين احترزت بها عن شيئين متغايرين، عن بعض الأشياء التي لا حلال ولا حرام فيها، وعن بعض الأفعال والأشياء غير الأفعال. فإن بعض الأشياء لا تقبل الاتصاف بأنها حلال وحرام، بعض الأفعال مثل من كأفعال الإنسان غير الاختيارية كدقات القلب، هذه تقبل الاتصاف أن يكون فيها حلال وحرام؟ أنت قلت لا تقبل أيها سيد الصدر. فإذن عندما قالت الرواية فيه حلال وحرام أخرجت هذه الأفعال التي لا تتصف بمن بهما بالحلال والحرام. بلي وكذلك هذه في حلال وحرام نفسها استعملت في شيء آخر، قد أخرجت أيضا شيء آخر. شنو هذا الشيء الآخر؟ هو شنو؟ ما تعلق، يمكن أن يتعلق به الحكم الشرعي أو لا يتعلق. فشرب الخمر قد يتعلق، فالخمر شرب الخمر قد يتعلق فيها، أما الشمس والقمر لا يتعلق بها فعل الإنسان. فقد أخرجت الأشياء التي لا تتعلق بها أفعال الإنسان. إذن هاي فيه حلال وحرام استعملت أولا على تقريبك أيها السيد الصدر، هذا المعترض المحقق القمدي يحكي يعترض على ما قرب به السيد الصدر للرواية. إذن فيه حلال وحرام إذا كانت وصفية وقد جاء بها للإحتراز عن شيئين، هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فإن في حلال وحرام استعملت في بعض الأشياء التي لا يتعلق بها فعل الإنسان كالقمر والشمس، واحترز بها عن شنو؟ بعض الأفعال التي شنو؟ لا تنقسم إلى حلال بعض الأفعال كدقات القلب أو الأفعال اللا إرادية للإنسان، أفعال الاضطرارية. بلي فإن هذه بعض الأفعال التي شنو لا تتصف بها الحلال والحرام، بعض الأشياء التي لا يتصف بها الحلال والحرام كالقمر والشمس، وكذلك بعض الأفعال قلنا للإنسان أيضا كدقات القلب. زين، هذا المورد الأول الذي أورده المحقق القمي، يقول في الرواية مورد آخر أيضا يكون فيه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وين هذا المورد الثاني؟ عبارة حتى تعرف الحرام منه بعينه، حتى تعرف الحرام منه شنو؟ بعينه. فإن معرفة الأشياء بنحو الشبهة الموضوعية، كيف أنا أعرف الحرام منه بعينه؟ كيف يتحقق؟ اللحم الذي أشتريه من القصاب هذا المشتبه يكون لي حلالا إلى أن أعرف الحرام منه بعينه. كيف يمكن أن أعرف؟ إما أن أسأل القصاب أو أسأل ثقة أو أبحث عن الأمور الخارجية التي هي التي تكون سببا لانكشاف الحال. إذن معرفة الشيء المشتبه بنحو الشبهة الموضوعية يتحقق من خلال الكشف عن الأمور الخارجية والأسباب الخارجية بنحو الظلمة، أو من خلال سؤال القصاب أو الاستفسار عن رجل ثقة، أو من خلال كاميرات مثلا. أنا أشوف هذا لم يذبحه على الطريقة الإسلامية، إذا راجعت الكاميرات نصب كاميرا. فإذن معرفة المشتبه يتعلق بمن يكون عن طريق منه من خلال الأمور الخارجية. أما في الشبهات الحكمية، على قولك أيها السيد الصدر، قلت أنك أن الرواية تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية. حتى تعرف الحرام راح تستعمل وين؟ أيضا في الشبهات الحكمية، وكيف يمكن أن أعرف المشتبه بنحو الشبهة الحكمية؟ لا طريقة إلي إلا من خلال النص والنصوص والأخبار. إذن المعرفة حتى تعرف الحرام منه بعينه في الشبهات الحكمية تكون عن طريق من؟ عن طريق النصوص والأخبار والروايات. فأنا لا أعرف التتن هل هو حلال أم حرام، اشتبه عليه كحكم كلي، كيف يمكن لي أن أعرفه؟ أنت تقول أنه حلال إلا أن تعرف أنه حرام، كيف لي أنا أعرف أنه حرام؟ لابد أن أبحث في النصوص والأدلة والأخبار إلى أن أجد على شيء يقول لي هذا حرام أو التتن حرام مثلا. أما في الشبهات الموضوعية وهو اللحم الموجود عند القصاب المشتبه به، هو يكون لي حلال إلا أن أعرف أنه حرام، كيف تتحقق المعرفة أنه حرام؟ كيف؟ إما قلت من خلال سؤال القصاب أو رجل الثقة أو أنا أنظر في التسجيل والكاميرات وما شاكل، وهذه أمور تختلف عن مناشئ معرفتي الشبهة الحكمية، وهذا استعمال في أكثر من معنى حتى تعرف أنه حرام. هل بنحو إذا كان بنحو الشبهة الحكمية منشأه يختلف عما إذا كان بنحو الشبهة الموضوعية؟ هذا هو اعتراض المحقق القمي على ما قرب الاستدلال به السيد الصدر صاحب شرح الوافية للفاضل التوني في هذه الرواية. المصنف يجيب قبل أن يجيب، ثم قال المحقق القمي في الاعتراض الثاني حتى تعرف الحرام منه بعينه وأنه استعمل بنحو الشبهة الموضوعية والحكمية، فتأمل، قال هنا يوجد تأمل المحقق القمي. المصنف يقول يا ليته يا ليته يا ليته قد تأمل في كلا الأمرين وفي كلا الاعتراض الموردين، في المورد الأول وفي المورد الثاني، فإن كل منهما عجيب لا 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 نتوقعه أن يصدر منه. ما هو وجه التأمل شيخنا المصنف؟ لماذا يقول أن هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى أبدا، ليس